السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، فمرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا البرنامج الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، ألا وهو برنامج الحوزة. وكنت أتحدث في اللقاءات الماضية عن مصادر التلقي بين السنة والرافضة، وذكرت أن الاختلاف في مصادر التلقي من أكبر الأسباب التي أدت إلى الاختلاف والبون الشاسع بين ما يعتقده ويدين به أهل السنة وبين ما يعتقده ويدين به الرافضة. وقلت لكم حتى وإن توافقوا في الأسماء فإن تحت هذه الأسماء أشياء تختلف. فمثلا الرافضة يقولون نحتج بكتاب الله، وفي الحقيقة إذا عدت إلى ذلك ورجعت إلى كتبهم وإلى الاستدلالات في كتبهم رأيتهم بعيدين كثيرا كثيرا عن كتاب الله تبارك وتعالى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وآله، وكذلك في الإجماع. وضربت أمثلة على ذلك في اللقاءات الماضية بين كلامهم وبين كلام أهل السنة، ورأينا أن أهل السنة متمسكين بكتاب الله، رأينا أن أهل السنة متمسكون بكتاب الله تبارك وتعالى، وأنهم متمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وآله، ولا يقدمون على كتاب الله تبارك وتعالى ولا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي أحد من البشر كائنا من كان. وتكلمت على الإجماع وعلى حجية الإجماع، ثم انتقلت في اللقاء الأخير على الأدلة العقلية، وقلت سأتحدث عن العقل والأدلة العقلية بين السنة وبين الرافضة. وذكرت لكم أن الرافضة كعادتهم يختلفون، لا أتكلم عن الشيعة كلهم، إنما أتكلم عن الإمامية، عن الاثني عشرية، عن الرافضة، أتكلم عن طائفة الإخبارية أو الأخبارية وطائفة الأصولية. كيف أن الطائفة الإخبارية لا يأخذون بالدليل العقلي، وكيف أن الأصوليين يأخذون ويحتجون بالدليل العقلي. وهؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا، هؤلاء جفوا وهؤلاء غلوا، فهم طرفي نقيض. وأما أهل السنة فقد سلكوا الطريق الوسط مع العقل. وذكرت لكم في اللقاء الماضي بعض المسائل من تعريف معنى كلمة العقل في اللغة، وتعريف كلمة العقل في اصطلاح الرافضة، تعريف كلمة العقل ومكانة العقل من الناحية الاستدلالية عند الإخبارية وعند الأصولية. تكلمت عن ما يسمى عندهم بالعقل النظري والعقل العملي، والأشياء التي يستقل العقل بها ولا يستقل العقل بها، مع الخلافات التي بينهم. فتعالوا نتأمل هذا المبحث لأنه لم ينتهي، وأذكر بقولين. فأما الطائفة الإخبارية فمثلا يقولون، وهم لا يحتجون بالعقل ولا يعتبرون العقل حجة شرعية، فيقولون كما قال المفيد في كتابه التذكرة بأصول الفقه في صفحة 28، يقول المفيد: اعلم أن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة أشياء: كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله عليهم وسلامه. انتهت المسألة إنه عنده ثلاث طرق: الطريق الأول الكتاب، السنة، أقوال الأئمة. أما العقل فلا يعد من أصول الأحكام عندهم، بالرغم أن المفيد أنتم عارفين، لكن هذا في الأخير هو قول الإخبارية، وإن كان المفيد طبعا أصولي لأنه يقول بالاجتهاد. تعرفين ان الإخبارية تغلق باب الاجتهاد مطلقا، لا اجتهاد ولا شيء، ولذلك
يعارضون ولاية الفقيه، ويعارضون أن يكون هناك مجتهدا، ونقف على أشياء معينة. وهذا لعلنا نتحدث عليه إذا تعرضنا لأمر ولاية الفقيه والأدلة والخلاف بين من يدين بها ومن لا يدين بها، وما كلام الشرع أصلا فيها، وكيف لم يأتي بها الشرع وينكرها إنكارا. المفيد بيذكر في التذكرة بأصول الفقه، يقول: اعلم أن أصول الأحكام الشرعية ثلاثة: كتاب الله سبحانه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقوال الأئمة الطاهرين من بعده صلوات الله وسلامه عليه، والطرق الموصلة إلى علم المشروع في هذه الأصول الثلاثة. يعني أبدا تفكر بها، تفكر بالعقل، فالعقل ما هو إلا أداة، ما هو إلا أداة، أحدها العقل وهو السبيل إلى معرفة حجية القرآن ودلائل الأخبار، وثانيها اللسان وهو السبيل إلى المعرفة بمعاني الكلام ويقصد بها اللغة العربية، وثالثها الأخبار وهي السبيل إلى إثبات أعيان الأصول من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. هذا القول الذي رأيتموه، حتى هناك قول آخر في كتاب الانتصار في صفحة 24 و25 بيتكلم المرتضى، بيقول: فأجمعت الإمامية على أن العقل يحتاج في علمه ونتائجه إلى السمع، السمع يقصد الأدلة الشرعية يعني، وأنه غير منفك عن سمع ينبه الغافل على كيفية الاستدلال. فهذه طائفة بتتكلم على إن العقل لا حجية له، بأن العقل لا حجية له. الطائفة الأخرى من الرافضة بيقولون بأن العقل دليل شرعي. احنا عرفنا واحنا بنسمع كلام المفيد إن أصول الأحكام ثلاثة، لكن تعال اسمع لابن إدريس الحلي وهو يتكلم في كتاب السرائر في المجلد الأول في صفحة 46، يقول ابن إدريس الحلي: الحق لا يعدو أربع طرق. هناك كان بيقول إن أصول الأحكام ثلاثة، هنا بيقول أربع طرق: إما كتاب الله سبحانه، أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم المتواترة المتفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل. فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد، يعني فقدت الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، مع أنهم لا يأخذون لا بالكتاب حقيقة ولا بالسنة ولا بالإجماع، فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل فيها. يبقى هذا الكلام الذي ذكرته من كتب الرافضة بأن قوم يرون أن الدليل العقلي حجة شرعية، وقوم يرون بأن الدليل العقلي ليس حجة شرعية. طبعا أحيانا نحن نقول لهم: ائتونا بالحق ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وها أنتم مختلفون في أصولكم. فريق منكم يقول بحجية العقل وبأنه دليل كما عليه جماهير الأصوليين منهم، وفريق منهم يقول بعدم حجية العقل كالإخباريين منهم ونحوهم. لكن إن أردنا أن نناقش القولين، لكن حتى نتصور المسألة ونناقش القولين، هذه المسألة لها ارتباط بالمسألة المشهورة في كتب الأصول، ما يسمى بالتحسين والتقبيح العقلي. التحسين والتقبيح العقلي إيه معناه؟ التحسين والتقبيح العقلي، هل العقل يعرف حسن الأشياء؟ وهل العقل يعرف أن هذه الأشياء ليست حسنة سيئة؟ هل العقل يترتب عليه ثواب ويترتب عليه عقاب؟ هذه هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. بعض طلبة العلم وبعض الإخوة لم يضبطوا المسألة ضبطا جيدا. في إيه؟ ايه المراد في كتب الاصول عند اهل السنة مثلا بالتحسين والتقبيح العقلي اللي احنا بنتكلم الان عنه عند الرافضة الدليل العقلي؟ مكانة العقل ايه اصلا في الشريعة؟ هل العقل في الشريعة دليل شرعي، ام العقل والدليل العقلي هذا ليس حجة شرعية وليس دليلا شرعيا؟ لما نيجي نتأمل في كتب الاصول وفي ما هذا يذكر وهذا يذكر وهذا يذكر، لابد أن نفرق بين ثلاثة أمور في كتب العلماء. الشيء الأول الذي يطلق عليه تحسين وتقبيح عقلي مسألة مذاءمة الطبع ومنافرة الطبع. يعني ايه ملائمة الطبع ومنفرة الطبع؟ يعني مثلا كل الناس تمدح الامانة وترفض الخيانة، الخيانة ينفر منها الطبع السوية طبعا. لا اتكلم على خبثاء ولا اتكلم على قوم انتكست فطرهم، انما اتكلم على سوي الفطرة، ان الامانة حسنة والخيانة قبيحة، الصدق حسن والكذب قبيح، العدل حسن والظلم قبيح. هذا شيء بيلائم الفطرة، يلائم طبع الناس، يلائم الفطر السوية. هذا في كتب العلماء يتكلمون ان ده حسن وده قبيح. هذه ليست المسألة التي تبحث الآن، ملائمة الطبع ومنافرة الطبع. ومن هنا قلت ان بعض طلبة العلم بيخطئ في هذه المسألة، بل اكاد اقول بعض الناس طبعا بالغت من الفرق، اكاد اقول بان ملائمة الطبع ومنافرة الطبع ما يستطيع احد ان يدفعها عن الناس، حتى نقول اختلف الاصوليون ولا اختلفت الفرق ولا اختلف العلماء في هذه المسألة. فتنبهوا. الشيء الثاني اللي بيطلق عليه حسن وقبيح من الناحية العقلية الكمال والنقص، بمعنى العلم كمال صفة من صفات الكمال، والجهل صفة من صفات النقص، القدرة صفة من صفات الكمال، والعجز صفة من صفات النقص، التكلم والكلام صفة من صفات الكمال، وهكذا. فالذي أريد أن أقوله هو إن أحيانا الحسن والقبح بيبقى في مسألة كمال الصفة ونقص الصفة أو انعدامها، نقص الصفة أو انعدامها. فالجهل مذموم والعلم ممدوح، العجز مذموم والقدرة ممدوحة. هذا أيضا يكاد يعني عند يكاد لا يكون في خلاف. نعم في 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 اهل شطط طبعا في الفرق، عشان لا اقول يكاد لا يكون في خلاف، واحد يجي يقول لي هناك طائفه او هناك شخص فلاني بيقول كذا وكذا وكذا، انما اصل هذه المساله تبحث في كتب الاصول عندنا كاهل السنه، وابحثها انا الان معكم في برنامج الحوزه في مساله مصادر التلقي لاثبت هل العقل حجه شرعيه ولا ليس حجه شرعيه، للمعنى الثالث الذي ساذكره الان. هل العقل حينما يرى الشيء حسنا يترتب على ذلك الثواب، وحينما يرى الشيء قبيحا يترتب على ذلك العقاب؟ هذه اصل المعركه، هذه النقطه هي اصل المعركه. هل يترتب على أن العقل يرى الشيء حسنا يترتب عليه ثواب إن فعل، وإن وجد مثلا مسألة عند العقل يراها قبيحة هل يترتب على ذلك عقاب؟ فهنا حينما أقول لكم الطائفة الإخبارية لا ترى حجية العقل، المعنى الثالث هي لا ترى حجية العقل، هنا هي لا ترى حجية، بل هناك منهم من وصل إلى الشطط والمبالغة. طبعا إذا استدلوا سيستدلون بقول ربنا سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله عز وجل ما رتب العقاب على العقل، يعني ما هو معنى المسألة لما أقول العقل يرى الشيء حسنا ويرى الشيء قبيحا ويترتب على رؤيته للشيء حسنا أن يثاب ويترتب على رؤيته للشيء قبيحا أن يعاقب، يبقى معنى ذلك هناك ثواب وعقاب مترتب على العقل. يبقى قبل إرسال الرسول لو لم يصل لشخص رسول أو لأمة رسول فعندهم عقول، فهذه العقول ترى أشياء حسنة وترى أشياء قبيحة، فلو أنهم خالفوها ففعلوا القبيحة وتركوا الحسنة لعوقبوا، ولو أنهم فعلوا الحسنة وتركوا القبيحة لأثيبوا. هذا هو الكلام الذي تنكره الطائفة الإخبارية، هذا ينكره الإخباريون، وسيأتيك المشابهة في الجزئية التي سنشابههم فيها والجزئية التي سننكرها على الإخبارية، لأن الإخبارية بتنتقص من العقل ومن مكانة العقل. أهل السنة يجعلون للعقل مكانته التي جعلها الله في الكتاب والتي جعلها الرسول في السنة، لأن آيات كثيرة أفلا يعقلون وما يذكر إلا أولو الألباب ونحو هذه الآيات، فنحن لا نقلل من أهمية العقل كما عليه الطائفة الإخبارية، وإن كنا لا نرتب ثوابا وعقابا على العقل دون الرسول. أما الطائفة الأصولية فعلى النقيض من ذلك. وهذا يذكرني كما ذكرتكم في اللقاء الماضي، يذكرني بكلام المعتزلة وكلام الأشاعرة. المعتزلة بالغوا في العقل مبالغة غير عادية، فهم يرون أن العقل يرى الشيء حسنا ويرى الشيء قبيحا، وأنه يجب على الإنسان قبل أن يبعث الله إليه رسلا من البشر وقبل أن ينزل عليهم كتبا، يرى أن الشخص إذا فعل ما يراه العقل قبيحا عوقب، وإذا فعل ما يراه العقل حسنا يثاب. فيرتب المعتزلة على العقل ثوابا وعقابا قبل وصول الرسول البشري، وهذا يخالف قول ربنا سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والأصوليون من الروافض كأنهم يتمسكون بكلام المعتزلة، كأنهم يقولون بنفس الكلام. عشان كذا من الخطأ في كتب المعتزلة حينما يتأولون هذه الآية تأولا بعيدا، ويتبعهم في ذلك الأصوليون من الرافضة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يقول لك الرسول العقلي، العقلي، العقل ده رسول أرسله. طب هو بيقول حتى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو العقل ما كان موجودا، ممكن يخترع انه عندما كان مولودا وطفلا لم يكن ثم بعد ذلك وجد العقل، هذا كلام غلط. ولذلك ترون في بعض كتب التفسير ردا على المعتزلة يقول لك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بعض العلماء يقول لك بشريا، بشريا. ليه بيقول بشريا؟ لان من الطوائف الضالة من قالت ان الرسول هنا بمعنى الرسول العقلي ويرتبون الثواب والعقاب. انت عارفين معنى هذا الكلام؟ حتى في عصرنا هذا خلاص العقل يعرف الحسن ويعرف القبيح، لو لم يعرف الشرع، لو لم يعرف الدين، لو لم يعرف السنة، لو لم يعرف الكتاب، فإنه يثاب ويعاقب بناء على عقله، بناء على عقله، فالحجة مقامة على الجميع. فهؤلاء ليس معنى ذلك، ليس عندهم ما يسمى بعذر بجهل، ولا هيترتب عليها مسائل كثيرة. هذا الكلام عند المعتزلة هو نفس الكلام الذي تقوله الطائفة الأصولية من الرافضة، وهذا كلام غلط، وسيأتيك بأي شيء استدلوا، لأنهم يستدلون بالآيات التي تمدح العقل. إحنا معاكم العقل ممدوح، لكن هل رتب الشرع عليه ثوابا وعقابا؟ ونحن إن كنا نقول لا يترتب عليه ثوابا ولا عقابا كالطائفة الإخبارية، إلا أننا لا نهمل العقل ولا نجرد العقل من مزاياه، ولا نقول بأن العقل لا قيمة له ولا حاجة له ونحو ذلك كما سيأتيك إن شاء الله تعالى. الطائفة الإخبارية لا ترى للعقل حجية، ويستدلون على ذلك كما ذكرت لكم بأدلة، منها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومنها قوله سبحانه وتعالى رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، إلى أن قال سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه الآيات واضحة لأن الله يتكلم فيها على الرسل مش العقلية كما يقول المعتزلة ويزعمون، إنما بيتكلم على الرسل من البشر. قال لئلا يكون للناس على الله حجة. طيب لو إنه لم يرسل رسول هيبقى للناس حجة بمفهوم المخالفة. فاستدلوا بهذه الأدلة، الإخباريون استدلوا بهذه الأدلة وبالغوا في إثباتها إلى أن جردوا العقل من مزاياه، حتى قال قائلهم العقل لا يعرف حسنا ولا يعرف قبيحا.
العقل لا يعرف حسن ولا قبيح. وقالوا كما قال الأشاعرة، الأشاعرة من المتكلمين يرون نفس الكلام بالضبط، يرون أن العقل لا يرى حسنا ولا يرى قبيحا، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. طب والعقل؟ لا، العقل لا يرى شيئا. على فكرة سامحوني وإن كنت يعني، لكن المسألة مرتبطة ببعضها. إن كنت أتحدث عن الرافضة أحيانا آتي بسيرة الأشاعرة وآتي بسيرة المعتزلة لنفهم القضية، لأنه أنتم عارفين أن الروافض دخلوا في الفلسفة وأدخلوا الفلسفة وأصيبوا من لوثات الفلاسفة والمعتزلة. الأشاعرة أبو الحسن الأشعري مر بمراحل كما ذكرت قبل ذلك. الأشاعرة مع المعتزلة في مسائل عدة بيبقوا دائما على النقيض، يعني انتوا عارفين الأشياء اللي بتيجي ردة فعل بتبقى دائما واحد في أقصى الشرق واحد في أقصى الغرب، ودائما هذا يكون غلط وده يكون غلط. الأمة وسط، فكرها وسط، منهجها وسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فقوم يعظمون العقل لدرجة أنه دليل يحتج به، وأن العقل لا يوجب فقط على البشر، فإن العقل يوجب على الله، فما يراه العقل حسنا يجب على الله أن يأمر به، وما يراه العقل قبيحا يجب على الله أن ينهى عنه. هكذا يقول المعتزلة وأتباعهم ممن بالغوا في العقل مبالغة، وعندهم كلام في مسألة الصلاح والأصلح ونحو هذه المسائل التي حتى بترتبط عندنا بالإيمان بالقدر ونحو ذلك. لكن ألمح لكم بس إشارات على هذه المسألة. يروح خارج الأشاعرة على النقيض، طالما المعتزلة بيرفعوا من شأن العقل راح الأشاعرة خسفوا بالعقل. هؤلاء جعلوا العقل في أعلى عليين، وهؤلاء جعلوا العقل في أسفل سافلين، وهو ليس في أعلى عليين ولا في أسفل السافلين. فقالوا الحسن الإخبارية يرون كما يرى الأشاعرة تماما، والأصولية من الرافضة يرون كما يرى المعتزلة. عشان كده بقول لكم فيه ارتباط في الكلام. طيب ماذا ننكر على الإخباريين؟ ننكر عليهم أنهم ما جعلوا للعقل قيمة وقد جعل الله له قيمة، أنهم ما جعلوا للعقل منزلة وخالفوا البدهيات. يعني أنا كنت بقرأ كلمات لبعض الأصوليين اللي بيرد على الإخباريين، بيقول لو جه عند واحد إخباري بيقول فقيل له أن قدح من الشاي وبع فيه بحر بأكمله، فراح واحد أصولي بيقول للإخباري ما يمكن العقل ما يتصور هذا، لقال الإخباري للأصولي العقل لا محل له هنا. يعني هذا من المبالغة في رفضهم للعقل، يعني شيء بديهي. لو أتينا بطفل صغير قلنا له البحر كله يكون في هذا الكوب الصغير ما قبلها الطفل وما صدقها الطفل. لو قلت هذا الكوب وضعت فيه فيلا كبيرا وزنه 10 طن لا يمكن أن يصدقها طفل. لكن الطائفة الإخبارية تقول العقل لا محل له، العقل لا محل له. بالغوا في إنكار العقل مبالغة تستنكر، يستنكرها الشرع، وهذا الذي نستنكره على الطائفة الإخبارية. ويترتب على ذلك مسائل، طبعا الطائفة الإخبارية بناء على ذلك منعوا الاجتهاد، منعوا القياس، منعوا الأشياء العقلية. أول ما تجيب سيرة العقل أي شيء فيها سيرة العقل بيرفض. فلاحظوا هذا الكلام. الطائفة الأخرى حينما ننكر عليها، طائفة الأصولية، ننكر عليهم المبالغة في مسألة العقل إلى أن يا راجل ده المعتزلة الذين شرب منهم هؤلاء الروافض هذه المسألة يرون مش فقط أنهم بيوجبوا على الله ويحرموا على الله بالعقل، وطبعا الله عز وجل لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء إلا بنفسه، هو الذي يكتب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه، كما قال الله عز وجل في القرآن العظيم كتب ربكم على نفسه الرحمة، مش إحنا ولا عقولنا هي التي تكتب على الله، وفي الحديث القدسي العظيم في صحيح مسلم حديث أبي ذر المشهور قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فهنا حرم الظلم على نفسه وكتب على نفسه الرحمة، فالذي يكتب على الله ويحرم على الله هو الله، هذا عند أهل السنة. ما دليلهم؟ دليلهم من القرآن، دليلهم من الأدلة الشرعية، أدلتهم من الأدلة الشرعية. أما المعتزلة فلا، والأصوليون من الرافضة لا، بل وصلوا في الكلام من تعظيمهم للعقل إن الشرع ما هو إلا كاشف عن العقل. يعني إيه؟ يعني الشريعة بتكشف عن العقل، يعني الأحكام الشرعية في الأصل كأنها مثبتة بهذا العقل، والشريعة جاية تكشف بس عن العقل وعن أحكام العقل، فكأن العقل هو الأصل. هذا كلام طبعا مخالف للكتاب ومخالف للسنة. أنا سأقرأ عليكم أقوالا للأخباريين والأصوليين، لكن قدمت هذه المقدمة المختصرة لتفهم القضية، ما هي القضية التي أتحدث عنها. فأنا سأنقل الآن عن الإخباريين وأنا أستنكر قولهم، وأنقل عن الأصوليين وأنا أستنكر قولهم. وقد قلت لكم القول الوسط الذي عليه أهل السنة في هذه المسألة. أهل السنة لا ينكرون مكانة العقل، ولا يقولون بأن العقل لا يرى الحسن حسنا ولا يرى القبيح قبيحا. لا، العقل يرى الحسن حسنا والقبيح قبيحا، لكن هل يترتب على ذلك ثواب أو عقاب؟ الجواب لا يترتب ثواب ولا عقاب إلا بدليل الشرع، إلا بدليل الشرعي. وهذا الذي خالفنا به الطائفة الإخبارية وخالفنا به الطائفة الأصولية. وأود أن أوضح أكثر من ذلك في منهج أهل السنة، ثم أذهب إلى أهل البدعة من الرافضة وغيرهم في هذه المسألة. لو أنا أردت أن أقسم وأوضح أكثر قضية الحسن والقبح العقلي، التحسين والتقبيح العقليين، إن أردت أن أوضح هذه المسألة أكثر، سأرى أن الأحكام في الحسن والقبح في الشريعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما يستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل السنة. الشيء الأول، وانتبهوا لهذه التقسيمة الجميلة الجيدة التي تبين وتوضح هذه المسألة التي نتحدث عنها. أول شيء، هناك أشياء مسلمة عند العقل يرى حسنها ويعرف قبحها، مثل أن يرى العدل حسنا ويرى الظلم قبيحا، يرى الأمانة حسنة ويرى الخيانة قبيحة، وهكذا. فهذه يأتي العقل ويعرف حسنها ويعرف قبحها، والشريعة تأتي توافق هذا. الشريعة والدليل الشرعي يأتي يوافق هذا. طيب، هذه أول نقطة. النقطة الثانية، هناك أشياء تأمر بها الشريعة وما أمرت به الشريعة فهو حسن، وما نهت عنه الشريعة فهو قبيح، ولا يستقل العقل بمعرفتها. يعني العقل لا يستقل بمعرفتها. فلو قلت لكم مثلا من أوامر الشريعة أن نصوم في شهر رمضان إذا ظهر هلال رمضان، طب لماذا لم يكن شوالا؟ لماذا لم يكن شهر ذي القعدة، ذي الحجة؟ نحن نرى كأهل السنة، نرى أن أمر الله عز وجل بالصيام في رمضان حسن، وإن لم يستقل العقل بمعرفته حسنا. يبقى في قسم يعرف العقل حسنه وقبحه وتأتي الشريعة موافقة لهذا، هذا ما فيهوش إشكال. والقسم ده هو الذي آمنت به المعتزلة والأصوليون من الرافضة وعمموه على كل شيء، وده غلط. وده غلط. القسم الثاني هو قسم تأمر الشريعة بأشياء وتنهى عن أشياء العقل لا يعرف لماذا نهت أو لماذا أمرت، لكنها تسلم للشرع، فإننا في هذا الأمر نرى الحسنى وفي هذا النهي نرى إن هذا الشيء قبيح ولذا نهت الشريعة عنه. فهناك قسم يستقل الشرع بأنه حسن وبأنه قبيح، مثاله كما ذكرت لكم إلى رمضان، أو لو قلت لكم حينما يخرج الريح من إنسان لماذا ينتقد وضوءه؟ لماذا يتوضأ؟ ممكن سامحوني في العبارة، ممكن يتكلم أحدكم ويجادل عقلا، إذا أخرج بولا أو غائطا لماذا يتوضأ؟ فممكن يقول لي أصل البول فيه والغائط فيه. طب أنا لا أحدثكم لا البول ولا الغائط إذا خرج الريح، لكن الشريعة أمرت بهذا يبقى هذا حسن، الشريعة نهت أن تصلي وأنت محدث يبقى هذا قبيح، حتى وإن لم يستقل العقل بمعرفة الحسن فيها ولم يستقل العقل بالقبح فيها. وهذا القسم كأنه قسم اللي قالت عنه الطائفة من الأشاعرة ومن الإخبارية من الرافضة وعممته كأن الشريعة كلها كذلك، وأصبح العقل لا يعرف أي حسن وأي قبح، مع أن هذا قسم، لكن هناك قسم آخر العقل يعرف حسنه ويعرف قبحه، يعرف حسنه ويعرف قبحه. حينما تأمر الشريعة بالنهي عن الطعام والشراب في نهار رمضان، والشريعة تأمر بالطعام والشراب في الجملة في غير ذلك، فلو كان العقل يرى ان ده قبيح مطلقا فكيف امرت به في وقت، ولو يرى انه حسن مطلقا فكيف نهت عنه في وقت. ولذا هنا يسلم العقل للشرع، فنرى الحسن في امر الله ونرى القبح في الشيء الذي نهى الله عنه، ما نهى الله عنه الا لقبح، وما حسنه الا وما امر به الا لحسن. ده قسم ثاني. القسم الثالث في الحسن والقبيح هو ما يأمر الله عز وجل به للاختبار، من أجل الاختبار. فالحسن والقبح ليس في الشيء ذاته وليس في الشيء نفسه، إنما القضية في أمر رب العالمين، يعني القضية في الأمر لا في المأمور به ولا في المنهي عنه، ليست في ذات المأمور به ولا في النهي عنه. مثال ذلك، لما أمر ربنا سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم تسليم، لما أمره أن يذبح ولده، هل هذا الأمر حسن أم هذا الأمر قبيح؟ لا شك عند المؤمن المسلم أن أمر الله حسن، فيش مشكلة. أمر مش ربنا أمر أن يذبح إبراهيم ولده إسماعيل، يبقى حسن. لا تتفلسف وتقول أب يقتل ولده الصغير الذي رزق به على كبر وكذا وكذا، عقولنا قاصرة لا حدود. فالله عز وجل هنا أراد أن يختبر وأراد أن يمتحن وأراد أن يظهر مكانة إبراهيم عليه السلام وحب إبراهيم لربه واستجابة إبراهيم لربه، فلما ظهر ذلك بأن استسلم إبراهيم واستسلم ولده إسماعيل عليه السلام لأمر الله، وقال الله عز وجل في القرآن فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام استسلموا لأمر الله، فلما أسلما وتله للجبين، هنا ظهر المقصود الذي أراده الله، سرعة الاستجابة والتقديم الغالي والنفيس لله تبارك وتعالى، سواء ممن سيذبح أو المذبوح. فلما ظهرت الفائدة وظهر الغرض وتبين حب إبراهيم وسرعة استجابته لربه وسرعة استجابة ولده وحسن تربيته، لما ظهر المقصود الله عز وجل نهاه عن القتل، نهاه أن يذبح ولده وقال وفديناه بذبح عظيم. إذن هنا أين الحسن؟ الحسن في أمره والحسن حينما نهى عن قتل، هنا حسن وهنا حسن. حسن في هذا التوقيت لأنه كان لحكمة وغرض يعلمها الحكيم سبحانه وتعالى سواء علمناها أو لم نعلمها، وحينما نهى كان حسن أيضا، كان حسن أيضا مع أنه شيء الشيء ذاته. فهنا الحسن والقبح ليس في الشيء ذاته وإنما مسألة الأمر لا في المأمور به. تنبهوا لهذه هذا القسم لم يفهمه المعتزلة ولم يفهمه الأصوليون من الرافضة، لم يفهموا هذا القسم الذي أتحدث عنه الآن، لكن وفق الله وهذا الله أهل السنة أنهم فهموا ما معنى الحسن والقبح. لذلك أنا قلت لكم يخطئ كثير من إخواننا من طلبة العلم في مسألة الحسن والتقبيح العقلي، أين هي صورة المسألة التي اختلف فيها أصلا وأين القضية فيها؟ لذلك من الخطأ أن تقول أن الشريعة كل مبنية على الحسن والقبح العقلي المجرد، أو لم تبنى عليه، يعني الإثبات المطلق والنهي والنفي المطلق كلاهما خطأ، إنما لابد من التفصيل على النحو الذي ذكرته لك. في حسن وقبح يراها العقل مستقلا وتأتي الشريعة موافقة لذلك كما قلت لكم في العدل والظلم، وقسم لم يدركه العقل لكن الشرع أمر به ونهى عنه، فما أمر به فهو الحسن وما نهى عنه فهو القبيح، وقسم ليس في المأمور ولا في المنهي عنه إنما في الأمر وفي الحكمة من الأمر والحكمة من النهي، والله عز وجل يفعله للاختبار وللامتحان وللابتلاء ولحكم يعلمها سبحانه وتعالى، وإن علمنا بعضها أو لم نعلم. هل تذكرون ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الحديث الطويل الذي ذكر فيه نبينا المصطفى اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أنه كان في من كان قبلكم 3 نفر من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتليهم؟ فاكرين الحديث ده؟ حديث الأبرص والأقرع والأعمى حينما أراد الله تبارك وتعالى أن يبتليهم أرسل إليهم ملكا على صورة إنسان، على صورة إنسان. هذا الملك انطلق إلى الأبرص وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يبدلني الله جلدا حسن، عايز جلد غير الجلد اللي فيه البرص، ويذهب هذا الذي قد قذرني بسبب الناس، يعني ابتعد عني بسبب الناس. فمسح الملك على بدني فشفاه الله عز وجل. قال له المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة 10 وقال له بارك الله لك فيها. والثاني الأقرع ذهب إليه وأي شيء أحب له. وعلى فكرة لازم وإن كان هذا يعني بعيد عن اللي احنا بنتكلم عليه، في فرق بين الأصلع والأقرع. انتوا عارفين ان الصلع عدم وجود شعر، لكن الأقرع بيبقى لا وجود شعر وفي رائحة غير طيبة، عشان كده قال الذي قد قذرني بسببه الناس، مش ان الاصلع بيبتعد عنه الناس، لا، في فرق بين الصلع والقرع. فقال اقرع، فالمهم في النهايه مسح على راسي فاعطاه الله شعرا حسن. ثم اي المال احب اليك؟ قال الابل. اعطاه بقره حاملا ثم قال له بارك الله لك فيها. وذهب الى الثالث كان اعمى، اي شيء احب اليك؟ قال ان يرد الله الي بصري. مسح. انتوا عارفين اي انسان مبتلى ببليه معينه لو سالتموه اي شيء احب اليك ان يخرج من البلاء؟ المريض تقول له اي شيء احب اليك يقول لك العافيه، المسجون تقول له اي شيء احب اليك يقول لك الحريه، الفقير تقول له اي شيء احب اليك يقول لك الغنى، وهكذا وهكذا. المهم ان بعديها اصبح للاول واد من الابل وللثاني واد من البقر والثالث واد من الاغنام. عاد اليهم الملك مره اخرى، الاول انكر فضل الله عليه والثاني انكر فضل الله عليه، طبعا حديث طويل ومشهور. الثالث لما راح الملك على صورة رجل اعمى للرجل الذي كان اعمى وقال له ابن سبيل انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد إليك بصرك وبالذي أغناك أن تعطيني شاة أبلغ بها ما أريد. ماذا قال له هذا الرجل الذي كان أعمى ورد الله إليه بصره وأغناه؟ قال يا عبد الله إني كنت في يوم من الأيام مثلك، يعني أعمى، فرد الله إلي بصري، اعترف بنعمة الله عليه وأغناني الله، خذ ما تشاء واترك ما تشاء، لا أمن عليك، إنه مال الله. لما قال له هذا قال له الملك أمسك عليك مالك. الملك مش جاي عشان يأخذ منه حاجة، لم يأخذ منه شيئا، قال أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم، ربنا امتحنكم واختبركم أنت والأبرص والأقرع، إنما ابتليتم رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الشاهد إن أحيانا تأتي أشياء من أجل الاختبار، فالحسن والقبح لا يكون في هذا الشيء نفسه، إنما القضية في الأمر وما يترتب على هذا الأمر. يبقى دول كم قسم عندنا كأهل السنة؟ ثلاثة أشياء ترى العقل، يرى العقل حسنها وقبحها، وأشياء لا يعرف العقل حسنها وقبحها، وإنما تأمر الشريعة بها فنعرف حسنها، تنهى الشريعة عنها فنعرف قبحها. والشيء الثالث لا يكون القبح والحسن في الشيء ذاته، وإنما لشيء خارج عنه، يكون المسألة في الأمر وما يترتب عليه، يكون كالأوامر التي تكون من أجل الاختبار والامتحان. بهذا نعرف بأن الحسن والقبح ما نقدرش نقول كل الشريعة، ولا نقدر ننفي الحسن والقبح وننفي قيمة العقل عن كل الشريعة، لا هي كده ولا هي كده، لا دي ولا دي. لذلك يخطئ من يثبت العقل في كل شيء ويخطئ من ينفيه في كل شيء. فأخطأت الطائفة الإخبارية وأخطأت الطائفة الأصولية، لم يوفق هؤلاء ولا هؤلاء، كما لم يوفق الأشاعرة ولا المعتزلة في أقوالهم في أمر التحسين والتقبيح العقليين، لم يوفقوا في كلامهم. يعني أرجو أن أكون يسرت المسألة شيئا ما، وتعالوا بنا لنسمع أقوال الإخبارية ونرد عليهم، ونسمع أقوال الأصولية ونرد عليهم، بعد أن فهمنا أصل المسألة. وبعدين أنا قبل أن أرد عليهم أصلا بأدلة الشرع، أود أن أبين لكم نقطة هامة، وهي سأرد على الإخبارية أولا، لا أقول بالكتاب والسنة، سأرد على الإخباريين في قولهم من كتبهم أولا، والأصوليين كذلك رد عليهم من كتبهم أيضا، لتبين لهؤلاء وهؤلاء أنهم أصحاب تناقض وأن كتبهم متناقضة، يدل على الخلط والتحريف والزيادة والنقصان فيها، وأن هذا ليس بشرع الله عز وجل ولا بمنهج الله ولا منهج الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، ولا بمنهج آل البيت الكرام رضي الله تعالى عنهم. فأنتم عرفتم مختصر كلام الإخباريين بأنهم ينفوا الدليل العقلي، وهنا آتي من كتبهم بشيء يرد عليهم، وهو في كتاب من لا يحضره الفقيه للصدوق في المجلد الرابع في صفحة 369. أتت رواية تهدم، إن شئتم قولوا تهدم، مذهب الطائفة الإخبارية، لا يجعلون العقل اعتبار. أصول الأحكام عندنا ثلاثة، كتاب، سنة، أقوال الآئمة، العقل لا. طب تعالوا كده قلونا، في كتاب من كتبكم المعتمدة من لا يحضره الفقيه للصدوق في المجلد الرابع في صفحة 369، هناك رواية نسبتموها إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، إن أول خلق خلقه الله عز وجل العقل. طبعا اوعوا تصدقوا الرواية دي، أنا بتكلم مع أهل السنة ومع من أراد الهداية. هذه الرواية طبعا منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم، منسوبة إنه حدثت مع علي بن أبي طالب، لكن هذا كلام غير صحيح. لكن أنا أجادل القول بكتبهم بما في أيديهم، وهذه حجة بعد حجة. يقول ينسبون يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي رضي الله تعالى عنه: يا علي، إن أول خلق خلقه الله عز وجل العقل. فقال له، يعني قال الله عز وجل للعقل: أقبل، فأقبل. ثم قال له: أدبر، فأدبر. فقال، أي الرب سبحانه وتعالى للعقل: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. يبقى كأنه أحب الخلق إلى الله العقل. أما عقيدة أهل السنة فأحب الخلق إلى الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب الخلق إلى الله هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليك من إلي منك، بك أآخذ أو بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب. يلا يا جماعة يا إخبارية، يا من قلتم بأن العقل لا قيمة له، ردوا لنا على الرواية دي. إن الرب بيقول بك آخذ وبك أعطي وبك أثيب وبك أعاقب، فرتب الثواب والعقاب والأخذ والعطاء على العقل. على العقل، ها تعرفوا تردوا؟ رواية واحدة اهي تهدموا مذهبكم. عايزين الرد من عندنا احنا كأهل السنة، الرد من عندنا ان هذا الكلام غير منسوب لرسول الله عليه منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام وغير ثابت عنه، اللهم صل عليه وعلى آله. طيب خذوا رواية اخرى في كتاب الكافي للكليني في اصوله في المجلد الاول في صفحة 10، يعني في اول الكتاب في مجلد واحد في صفحة 10 تحت العنوان بتاع كتاب العقل والجهل. اسمعوا ماذا قال. قال الكليني وساق بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه قال لما خلق الله العقل، ربنا خلق العقل استنطقه، يعني جعل العقل يتكلم. لما خلق الله العقل استنطقه، طبعا الكلام ده كلام يعني انت عارفين عندي من يقول ان القضية في حاجة اسمها جوهر وعرض، طبعا لا احب التقسيمة بتاعت المناطق او الفلاسفة، انتوا عارفين جوهر يعني وعرض يعني، يعني القلم ده جوهر، دي المكتب ده جوهر، الشيء المستقل بنفسه. اما العرض هي الصفات الذاتية، لون المكتب ده مثلا ازرق، يبقى إذن الأزرق ده مش شيء مستقل بذاته، من عمرك ما تقول أزرق إلا هو على خشب على حديد على ده اسمه عرض الصفات. هل العقل من الأشياء الجوهرية أو العرضية؟ سمعوني أنا بكلمهم بالمنطق وكلمهم بالفلاسفة لأنهم هم تعلموا كده، هم تعلموا هذا. شوف الآن هم بيتكلموا نصوصهم بتدل على إن العقل عندهم جوهر وليس عرضا. لما خلق الله العقل استنطقه، لعل واحد يجي يرد يقول ممكن الله عز وجل يكلم عرضا كما أنه يجعل مش عارف الثواب على هيئة شيء وهذه الأشياء، لكن اسمعوا الرواية دي عشان الوقت خلاص. لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إليك إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. يبقى جعل الأمر والنهي والإثابة والثواب والعقاب كلها مترتبة على العقل، كلها مترتبة على العقل. دي قريبة من معنى الرواية السابقة في أصول الكافي. يبقى عندك رواية في من لا يحضره الفقيه، ورواية في أصول الكافي، وروايات أخرى لكن الوقت انتهى بيترتب عليها في كتبكم ويرتب عليها الثواب والعقاب. الكلام ده طبعا بخلاف القرآن، لكن انتوا قولوا لي الرواية، خصوصا ان الإخبارية ما عندهمش صحيح وضعيف، انما بيقبلوا ما جاء في الكافي بأصوله وفروعه ورسائله، وما جاء في من لا يحضره الفقيه عند الصدق بيعتمدوا الكتب ويقولون طيب يلا اجمعوا بين قولكم وردكم على الطائفة الأصولية وبين هذه الروايات التي عندكم إن استطعتم أن تجمعوا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لذا أقول لكم منهجكم ليس من عند الله، فيه اختلاف كثير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم من ديننا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعن أتباعهم إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.